الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 21 بعد 100 من رياض الصالحين. قال: باب النهي عن نتف الشيب للحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي: هو حديث حسن. الآن تجدهم يصبغون الشيب بالسواد، وأما اللحية وما في بابها ما يربيها إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. هذا الحديث يحتج به في باب الأحكام وفي باب المعاملات وفي كثير من أبواب الدين. فنتف الشيب ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والخضاب بالسواد ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحلق اللحية ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس البنطال ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في بقية الأبواب. باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وفي الباب حديث كثيرة صحيحة: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، لأن اليمين شريفة تكون لأكله لشربه لمناولته، واليسار لما كان من أذى. ولا يتمسح بيمينه أي يستنجي إلا إذا كان مبتور اليسار أو كان مريضا. ولا يتنفس في الإناء أي داخل الإناء، لأن ذلك يقدره. قال: باب كراهية المشي في نعل واحد أو خف واحد لغير عذر. وهناك أحاديث كثيرة في آداب الاستنجاء تؤخذ في باب الطهارة. قال: باب كراهية المشي في نعل واحد أو خف واحد لغير عذر، وكراهية لبس النعل والخف قائما لغير عذر. هذا دليل على كمال الدين حتى في مسألة الاستنجاء، في مسألة الشعر، في مسألة الانتعال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية: أو ليحفهما جميعا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. رواه مسلم. أو ينزعها إذا لم يصلح التي انقطعت ينزع السليمة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. رواه أبو داود بإسناد حسن. يعني لأنه لا سيما الخف أو الجزمة التي تسمى نعم، لأنه إذا لبسها قائما ربما يلتقي على ظهره، أو ربما ظهرت عورته، لأن في بعض المناطق ما يلبسون السراويلات، فربما إذا جعل يعالجها قائما كشفت عورته. قال: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراجة وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. متفق عليه. حتى لو أخذ الإنسان بعمومه وأطفأ الأسرجة إن كان لا يحتاج إليها فحسن. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترقت بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها. متفق عليه. ولا تقل لا سيما إذا كان عندك شمعة أو فانوس تقول إن شاء الله انتبه له، لا، النوم يأتي غفلة. وقد ذكرت لكم مرة أني كنت أقرأ كتابا على شمعة فأخذني النوم، وإذا بالشمعة تنزل حتى انتهت، وكنت قد وضعتها على غلاف الأشرطة، كانت هناك أغلفة الأشرطة من بلاستيك، فحرق الغلاف وبدأت تحرق الفرشة، فاستيقظت من نومي ورأيت نارا. لشدة الحال لم أتمالك إلا أن ضربتها بيدي لإطفائها، فالتصق ذلك البلاستيك في يدي مع حرارته، والحمد لله أن الله حفظني وسلمني. وإلا ربما يعني إذا كثر ثاني أكسيد الكربون أن الإنسان يختنق ويموت. نسأل الله السلامة والعافية. وربما إذا كان في البيت غاز ينفجر، فانتبه لهذا الباب. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، وإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم. رواه مسلم، بل رواه البخاري أيضا. غطوا الإناء حتى لا يأتيه الهوام، وأوكئوا السقاء حتى لا يدخل فيه الشيء، لا سيما الأسقية التي يوضع فيها الماء أو العسل أو السمن أو شيء من الزيوت. وأغلقوا الباب لا يدخل عليك الهوام، وأطفئوا السراج حتى لا تشتعل النار، فإن الشيطان لا يحل سقاء لا سيما إذا ذكر اسم الله عليه، ولا يفتح بابا لا سيما إذا ذكر اسم الله عليه، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فيه بركة اسم الله. قال: وإن الفويسقة يعني الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. رواه مسلم، ربما تأخذ الفتيلة وتمشي بها على البيت. قال: باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وعن مسروق رضي الله عنه قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. والتكلف سبب للغلو، وسبب كذلك للخروج عن الاستقامة، وسبب لضعف النفس، لأن النفس يأتيها الملال إذا كلفتها ما لم تطق، وهكذا يعني يؤدي إلى الانقطاع عن الاستقامة ولو بعد حين. تجد الذي يحرص على يشدد على نفسه في أول طلبه للعلم، في أول استقامته، بعد أيام يأتيه الفتور، فالنفس كالراحلة، حاول أن تترطب بها، لا تفلت لها الحبل فتذهب منك وتشرد مع الشيطان ومع الشهوات والشبهات، ولا تشقها وتشد عليها فتفتر وتضعف، ولكن بين ذلك. قال: باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بمنيحة عليه، وفي الرواية منيحة عليه، متفق عليه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فعائشة ترى أنه لا يعذب، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص من اليهود إنهم لا ينوحون وإنه لا يعذب الآن. وأما مذهب ابن عمر وغيرهم أن الميت يعذب ببكاء الحي، لكن كيف يعذب ببكاء الحي والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قالوا: يعذب ببكاء الحي إذا كان يعلم أنهم سينوحون ولم ينههم، أو إذا أوصاهم بالنوح عليه، لأن العرب في غابر الزمان كان إذا مات أحد قبل أن يموت أوصى أهله وعشيرته وزوجته بالنياحة عليه، حتى قال أحدهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. فكان المرأة ربما تصعد على القصر وعلى البناء وتنوح يعني بذكر محاسنه: وأمن لنا بعدك، وأنت الجبل الذي، وأنت النار التي لا تطفى، وأنت الكريم الذي كذا. المهم النوح، نسأل الله السلامة والعافية، وما زال موجودا إلى الآن في كثير من البلدان، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول الحديث الذي فيه في أمتي لا يتركونهن وذكر منهن النياحة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليها أي عند المصيبة تجد يضرب الخد وربما شق الجيب الثوب من هذا المكان من صدره ودعا بدعوى الجاهلية يا جبلاه يا كذا إلى غير ذلك من الدعاوى. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال وجع أبو موسى الأشعري فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنه فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. والصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها. وهذا الأمر سواء فعله الرجال أو النساء يدخل في هذا الوعيد. لا يقول قائل إنما الأمر في حق النساء بل الرجال أيضا يدخلون دخولا فيه إلا أنه لما كان الأكثر في النساء هذا خاطبهن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وما وفت إلا 5 نسوة وإلا بقية النساء وقعن في النوح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قتل يوم مؤتة فجعلت أخته تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. يعني كأنه خاطبه ملكان بهذا الأمر. وفي رواية أنه أخذ بلهمزتيه بهذا المكان ويقال له أنت كذلك. نسأل الله العافية والسلامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى؟ فقالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار لسانه ويرحم. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن ما كل بكاء مذموم إنما البكاء المذموم الذي يأتي عن تسخط ونياحة. وأما مجرد البكاء لرقة القلب لفقد الحبيب أو الصاحب والصديق فهذا قد يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الحديث إن الله لا يعذب على حزن بدمع العين هذا ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم. يعني إذا كان يتسخط إذا كان ينوح إذا كان يخرج عن الاعتدال يعذب على معصيته. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب فتعذب في النار عذابا شديدا. ومن ذلك أنها تلبس سربال من قطران يغطي جميع جسمها ودرع من جرب يأكلها مع شدة عذاب النار لها. وهذا دليل على أن النوح كبيرة من كبائر الذنوب. وقد كانوا يستأجرون النساء في الزمن الماضي نسأل الله السلامة والعافية. وعن أسيد بن أبي أسيد التابع عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن بل هو ضعيف في إسناده أسيد بن أبي أسيد. ومع ذلك المعاني ثابتة. أخذ علينا ألا ننوح. وقد تقدم أنه قال نهى لعن ماذا الصالقة والحالقة والشاقة وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. اللهز الدفع بجميع اليد في الصدر في سنده أسيد بن أبي أسيد، لكن يشهد له حديث ماذا النعمان بن بشير عند البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. الطعن في النسب كان يقول لك واحد أنا من بني فلان وأنت تقول لا، لا يجوز لك هذا، الناس مأمونون على أنسابهم. ومن هذا الباب حتى الرافضة الذين يقولون هم من نسب علي بن أبي طالب، لا نقول أنتم تكذبون، ما أنتم من نسب علي بن أبي طالب، لكن نقول لا ينفعكم انتسابكم إلى علي بن أبي طالب وأنتم على هذا الحال. من دعا غير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله، سواء من عباد القبور من الصوفية الذين يدعون أن جدهم علي بن أبي طالب، أو الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويشركون بالله ويلددون ويدعون أن جدهم علي بن أبي طالب، نحن ما ننازعكم في أنسابكم، أنتم أمناء عليها، ما سنقول ما أنتم من هذا النسب، لكن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا تنتفعون بأنسابكم ما دمتم على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير دين الله، وإنما ينتفع الإنسان بالنسب إذا كان على استقامة ونسبه على استقامة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذا هو الذي ينتفع بنسبه، مؤمن مع مؤمن، وأما كافر مع مؤمن أو مؤمن مع كافر ما ينتفع بالنسب. لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم. الحمد لله.